From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 176th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
هذا ثمر 76 بعد الماء لكنيسة يسوع المسيح والذي اختار متحدثوه من السلطات والرئاسات العامة للكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها جوقة الهيكل المرمونية الغنائية. هذا البث هو خدمة عامة أشرفت عليه شركة بونافيل الاتصالات. أي إعادة تسجيل أو نسخ لهذا البرنامج من دون موافقة خطية يعد ممنوعاً.
توماس إس مونسون
المستشار الثاني في الرئاسة الكنيسة سيقود هذه الجلسة.
نرحب بكم هذه الأمسية في الجلسة الخامسة والنهائية للمؤتمر العام لكنيسة يسوع المسيح لقدس الأيام الأخيرة. الرئيس جوردون بي هينكلي الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أنا الأخ مونسون أن أقود هذا القسم من الاجتماع. نرحب بأعضاء الكنيسة وأصدقائهم ورئاسات الكنيسة وكل من يشاهدون أو يشاركون في هذا المؤتمر عبر الإنترنت أو الراديو أو التلفزيون. الموسيقى لهذا القسم يقدمها جوقة المورمون الغنائية بقيادة الأخ جوسب والأخت أنا مارغريتس على الأورغن. نفتتح هذه الخدمات بغناء الترنيمة رأيت ملاكا يحلق، بعدها يقدم الصلاة الأخ جي إي جنسن من 70، وبعد الصلاة الافتتاحية تقدم الجوقة الترنيمة يسوع مجرد التفكير بك، وبعد ذلك يلقي علينا الشيخ الرئيس بويد كي باكر الرئيس النيابة لمجلس الرسل 12 كلمته الأولى، يتبعه بعد ذلك الشيخ بيدنار، وبعد ذلك الأخ ميرل، وبعد ذلك الأخ كاردون من 70.
Our Father who art in heaven.
أبونا السماوي.
We reverence thy name.
نحن نجل اسمك ونشكرك لهذا المؤتمر العام المهيب. ونشكرك لسكب روحك علينا والتي شعرنا بها في حياتنا. نشكرك لملء الإنجيل الذي استعيد في هذه الأيام الأخيرة وللرؤى التي انسكبت علينا من السماء. ونشكرك للكتب المقدسة وكل كل البركات التي تأتي إلينا من خلال كنيستك وملكوتك على الأرض. نصلي لأجل من سيتكلمون إلينا في هذه الجلسة الختامية. نصلي بأن تعلمنا روحك، ونصلي بأن نفهم ما يقولونه وما قد لا يقولونه، ونصلي بأن يطبق الجميع ما سمعوه ورأوه وشعروا به في هذا المؤتمر خلال الأشهر القادمة. نشكرك لابنك المقدس ولتأثيره على حياتنا، ونصلي ونطلب بركاتك علينا في هذه الجلسة باسم يسوع المسيح، آمين.
On July 26th,
في 26 من تموز 1847 في يومهم الثالث في الوادي والثاني كان يوم السبت بريغام يانغ وأعضاء في الرسل 12 وآخرين تسلقوا نقطة عالية تبعد ميل ونصف عن المكان الذي أقف فيه الآن واعتقدوا أنه مكان مناسب ليرفعوا راية للأمم. هيبر سي كيمبل كان يرتدي عصبة صفراء وكانت مربوطة على عصا ويلارد ريتشارد للمشي وبريغام يانغ دعا تلك المنطقة إنساين بيك ثم نزلوا إلى العربات المهتلكة والتي كانت تحمل كل ما يملكوه والتي مشت لمدة 2000 ميل كانوا يعلمون بأنهم رسل للرب يسوع المسيح كانوا يعلمون بأن الكهنوت كان قد أعطي لهم من قبل ملائكة من السماء كانوا يعلمون بأن لديهم الوصايا والعهود التي تقدم الفرص للنجاة الأبدية للخلاص الأبدي والإعلاء لجميع البشر كانوا متأكدين بأن إلهام الروح القدس كان معهم شغلوا أنفسهم بزرع الحدائق ووضع وبناء البيوت ليحموا أنفسهم من الشتاء القادم وكانوا يسعدون أنفسهم في هذه المنطقة التي كانت مكان تجمعهم الجديد رؤية أعطيت قبل 9 سنوات وجهتهم لأن ينهضوا وليشع ضوءهم كي يكون ضوءهم مقياسا وراية للأمم ولكي يجتمعوا سوية على أرض صهيون وليؤسسوا أوتادها وكي تكون دفاعا وملجأ من العاصفة ومن الغضب الذي سينصب دون تمييز على جميع أهل الأرض كان عليهم أن يكونوا النور والمقياس المقياس الذي أسسته الرؤية موجود في الكتب المقدسة من خلال مبادئ إنجيل يسوع المسيح ومبادئ إنجيل الحياة التي نتبعها قائمة على التعاليم والمقاييس المتوافقة مع المبادئ نحن ملتزمون بهذه المبادئ وفق عهودنا التي يتم تأديتها وتطبيقها من خلال مراسيم الإنجيل على يد من يحملون سلطة الكهنوت هؤلاء الأخوة المؤمنين لم يكونوا أحرارا ونحن لسنا أحرارا بأن نقوم بتعديل هذه المعايير أو إهمالها يجب أن نعيش حسبها ليس من المناسب أن نقول بأنها ليست مهمة فإننا جميعا نعلم بأنها مهمة لأن جميع الجنس البشري موجه لأن يعلم بشكل كاف ليميز الخير من الشر إذا فعلنا أفضل ما بوسعنا فإننا لن نيأس وعندما نرتكب الخطأ كما يفعل كل البشر فإن هناك علاجا يأتي من خلال التوبة والمغفرة يجب علينا أن نعلم أبناءنا المقاييس الأخلاقية وأن يتجنبوا كافة الأخلاق الفاسدة وأن يتعلموا أن القوى الإلهية الموجودة في أجسادهم يجب أن يتم استخدامها فقط ضمن العلاقة الزوجية وأنه يجب أن يكون عليهم مخلصين في زواجهم يجب علينا أن نحافظ على قانون العشور وأن نؤدي مسؤولياتنا في الكنيسة نحن نجتمع كل أسبوع في اجتماع القربان لنجدد عهودنا ولنجدد ونحصل على الوعود التي تأتي من تناول الماء والخبز يجب علينا أن نكرم الكهنوت وأن نكون مطيعين لعهوده ومراسيمه هؤلاء الأخوة في إنساين بيك عرفوا بأن عليهم أن يعيشوا حياة اعتيادية وأن يحافظوا على صورة المسيح في محياهم كانوا يفهمون بأن الأوتاد ستكون بمثابة ملجأ وملاذ لهم ولكن في ذلك الوقت لم يكن هناك وتد واحد على الأرض عرفوا بأن مهمتهم هي أن يقوموا بتأسيس أوتاد صهيون في جميع أمم الأرض ربما تساءلوا عن العاصفة والغضب الذي سينسكب على الأرض وكيف سيختلف عما عانوا من حيث كانوا عرضة للهجوم الوحشي من العصابات والإرهاب والعنف تم تشريدهم من بيوتهم المرة تلو الأخرى كانوا يعرمون في ذلك الوقت ونعلم الآن بأنه ليس هنالك نهاية للمعارضة ربما تختلف طبيعة المعارضة وتختلف طبيعة الصعاب ولكنها لا تنتهي ليس هنالك نهاية للصعاب والتحديات التي يواجهها القديسون. ربما تكون التحديات الجديدة مختلفة ولكنها مماثلة. والآن يوجد الألوف من الأوتاد في صهيون في جميع أرجاء الأرض، والأعضاء يتجاوز أعدادهم الملايين، وهذه الأعداد تنمو ولا يمكن التراجع عن ذلك، ولا يمكن تغيير ذلك، لأن هذا هو عمل الرب. الآن يعيش أعضاء الكنيسة في أكثر من 169 دولة ويتكلمون أكثر من 200 لغة. البعض يعيشون في مناطق بعيدة وفي عالم يزداد ظلمة من الناحية الروحية والأخلاقية. إذا اجتمعنا بالكنيسة وعشنا تعاليم الإنجيل البسيطة وعشنا حياة أخلاقية وحافظنا على كلمة الحكمة، فإننا لن نشعر بالخوف، حيث فإن كلمة الحكمة هي مفتاح للصحة الجسدية وللرؤية. تجنب الشاي والقهوة والخمر والتبغ والمخدرات. يمكننا أن نعيش حيثما نريد، ويجب أن نعيش بتواضع، ويجب أن نكون كرماء. نحن أحرار بأن نفعل ما نريد بحياتنا، ومتأكدين من أن الله العلي القدير يوافق على حياتنا، ونحصل على إرشاده الروحي المستمر. كل وتد هو ملاذ وملجأ وراية. يوجد في كل وتد جميع ما يستلزمه الإنسان ليحصل على الإعلاء والخلاص. والمعابد قريبة منا أكثر من أي وقت مضى. ليس هناك نهاية للمعارضة، والبعض منها يتميز باللؤم والخبث، وبعض من هذه المعارضة يناقض إنجيل يسوع المسيح وتعاليمه. في بعض الأحيان حتى الكهنة والمبشرين من الكنائس الأخرى يعارضوننا، ولكننا لن نقوم أبدا بفعل ما يفعلونه. لن نتهجم عليهم أبدا، ولن نقول شيء سيء عنهم. حتى اليوم في أيامنا هذا هناك الكثير من القصص الخرافية والغير صحيحة التي يكررها البعض، ومنها بأن المرمون لهم قرون. قبل عدة سنوات
an Episcopalian minister, an evangelical minister, and a Unitarian clergyman.
قبل عدة سنوات كنت في اجتماع جمع مجموعة من القادة الدينيين، وسألني أحد القادة هناك من الكنائس الأخرى أي من زوجات العديدات أحضرت، فقلت له بأنه لم يكن بإمكاني أختار إلا واحدة، وكنت أعتقد بأنني كنت مستهدفاً للاضطهاد. لكنه التفت إلى القسيس الكاثوليكي وقال له كم زوجة أحضرت. السؤال الثاني كان لي، وقال هل للمرمون قرون؟ فقلت له أنا أمشط شعري بحيث أخفيهما. الدكتور بنت والذي كان أصلعا تماما رفع رأسه على رأسه وقال لن يمكنك أن تجعل مني مرمونيا إذن. إنه مبدأ صحيح بأنه لا يمكنك أن تسمو بذاتك إذا قللت من شأن الآخرين. يعتقد البعض بأن المقاييس العالية للكنيسة ستقوم بالتخفيض من معدل نمونا، ولكن هذا عكس الحقيقة تماما، حيث أن هذه المقاييس العالية تستقطب الناس بدلا من أن تبعدهم عنا. نحن نواجه صعاب وتحديات، مثل تنشأة عائلات صحيحة في عالم يتميز بالظلمة الروحية. وفي بعض الأحيان نتساءل هل يمكننا أن نهرب بعيدا عن هذه المؤثرات السلبية؟ والإجابة عن هذا لا. الدفاع والملجأ والملاذ الوحيد موجود في الأماكن التي يعيش فيها أعضائنا. يتنبأ كتاب مرمون بقوله سيبتدئ عمل عجيب وعظيم بين أبناء البشر في جميع الأمم، وسيمهد الطريق لجميع البشر لكي يجتمعوا ويتجمعوا في أراضيهم في أراضي ميراثهم. أولئك الذين يأتون من العالم إلى الكنيسة والذين يحافظون على الوصايا ويكرمون الإنجيل ويواصلون نشاطهم في الكنيسة هم من عثروا على هذا الملجأ. قبل عدة أسابيع قال الشيخ روبرت أوكس وهو جنرال متقاعد بأربع نجوم وكان القائد الأعلى للقوات الجوية في أوروبا الوسطى ذكرنا بالمعاهدة السلام التي وقعتها 10 أمم على ظهر البارجة ميزوري في خليج طوكيو في سبتمبر 45 والتي أنهت الحرب العالمية الثانية. البعض منا كانوا في آسيا في ذلك الوقت ولكن الشيخ أوكس ذكرنا بأنه لا يمكنني أن أتصور وجود مثل هذه المعاهدة أو مثل هذا الاجتماع اليوم لإنهاء الحرب ضد الإرهاب والشر والتي نخوضها في اليوم لأن هذه الحرب مختلفة تماما. لا يجب علينا أن نخاف حتى في عالم لا ينتهي فيه العنف. إن الحرب المقاومة التي تم التنبؤ بها في نبوءات الكتاب المقدس تتواصل اليوم. يجب أن نكون سعداء، يجب أن نكون إيجابيين، لا يجب أن نخاف. الخوف هو عكس الإيمان. نحن نعلم أن النشاط في الكنيسة يتمركز في العائلة. حيثما يوجد أعضاء في العالم يجب أن يأسسوا عائلة حيث يتم الترحيب بالأطفال ومعاملتهم بشكل جيد. القديسي الأيام الأخيرة المستحقين هم معيار للعالم. يجب علينا أن نكون معيار ومقياس ملاذ وملجأ للبشر. يجب أن نجعل نورنا يضيء قدام العالم كي نمجد أعمال أبينا الذي في السماوات. جميع كل المعاناة والجهد الذي بذلته الأجيال الماضية جلب إلينا كمال إنجيل يسوع المسيح وسلطة يسوع المسيح التي يمكننا بواسطتها أن نخدم البشر. في تدبير ملء الأزمنة هذا والذي نعيش فيه جميع الأشياء ستكتمل وسيتم تحضير الأرض لمجيء الرب. نحن جزء من هذا العمل كما كان هؤلاء الأشخاص الذين يرتدون العصبات الصفراء من ويلارد ريتشارد والذين نزلوا من قمة إنساين بيك. هذه العصبة الصفراء التي لوحت على القمة أشرت لبدء تجمع القديسين والذي تنبؤ به في الأيام القديمة. نحن نتكلم عن الكنيسة، ملاذنا وملجأنا. هناك حماية في الكنيسة وفي التمسك بإنجيل يسوع المسيح. يجب أن ينظر القديسون بداخل أنفسهم ليروا قوة المخلص، مخلص كل البشر. مبادئ الإنجيل التي يتم تعليمها في الكنيسة والموجودة في الكتب المقدسة تصبح الدليل لكل منا فرديا وكعائلة. نحن نعلم بأن البيوت التي نؤسسها والتي ننتمي إليها ستكون ملاذا وملجأ كما وراية كما هو متنبأ به في الرؤى. الراية التي يجب أن ننضوي جميعنا تحتها هي راية يسوع المسيح ابن الله المولود الوحيد للآب والذي هذه هي كنيسته والذي نحمل اسمه ونحمل سلطته. نحن نتطلع قدما بإيمان. لقد رأينا العديد من الأحداث في حياتنا وستحصل العديد من الأحداث التي ستختبر شجاعتنا وإيماننا. يجب علينا أن نبتهج وأن نكون فرحين لأن جزاءنا سيكون عظيما في السماء. لا يجب علينا أن نعتذر للكنيسة أو عن تاريخنا. لا يجب أن نخجل من إنجيل يسوع المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. ولا يجب أن نخجل من تاريخ الكنيسة. نحن سنواجه الصعاب لأنه لا يمكننا تجنبها. نحن ونجب أن نعلم إنجيل يسوع المسيح ونعلم عنه كمخلصنا وملجأنا وملاذنا وفادينا. إذا كانت عصبة صفراء كافية لكي تكون مؤشرا للعالم، فإن أشخاصا اعتياديين يحملون الكهنوت ونساء اعتياديات وأطفال اعتياديين وعائلات اعتيادية تعيش الإنجيل بأقصى طاقتها وبأفضل ما يمكنهم أن يعيشوا، فإنه عندها فإن الكنيسة عندها ستصبح ملاذ وملجأ ضد كل ما سيسكب على العالم. نحن نتكلم عن المسيح، نبتهج بالمسيح، نكرز بالمسيح، نتنبأ بالمسيح، ونكتب طبقا للنبوءات كي يعلم أبناؤنا إلى أي ملاذ يلجؤون للتكفير عن خطاياهم. الكنيسة ستزدهر، الكنيسة ستنتصر، وهذا أنا متأكد منه وأشهد بذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
This afternoon I pray.
في هذا المساء أصلي لأن تساعدني الروح وتساعدكم بينما أناقش معكم تعاليم الإنجيل الهامة. واحدة من نشاطاتي المفضلة كقائد للكهنوت هي زيارة أعضاء الكنيسة في منازلهم. أنا أستمتع وبوجه خاص بالتحدث إلى الأعضاء الذين يوصفون عادة على أنهم أقل فاعلية ونشاطا في الكنيسة. في خلال السنوات التي خدمت فيها كرئيس للوتد اتصلت دائما بالأسائف ودعوتهم لأن يحددوا بروح الصلاة الأفراد أو العائلات التي يمكننا زيارتها معا. قبل الذهاب إلى أي منزل الأسقف وأنا كنا نركع ونناشد أنبينا السماوي لأن يمدنا ويمد الأعضاء الذين كنا على وشك أن نجتمع معهم بالإرشاد والإلهام. كانت زياراتنا بسيطة وتفي بالغرض المطلوب، لقد عبرنا عن محبتنا وتقديرنا للفرصة التي حظينا عليها لأن نتواجد في منازله. لقد أكدنا بأننا خدام للرب نقوم بواجبنا تجاهه في منازلهم. لقد أشرنا إلى أننا افتقدناهم واحتجنا إليهم وبأنهم يحتاجون إلى بركات الإنجيل المستعاد. بينما كنا نتحدث طرحت دائما هذا السؤال، هل بإمكانكم مساعدتنا على فهم سبب عدم مشاركتكم في بركات وبرامج الكنيسة؟ لقد قمت بمثل هذه الزيارات مئات ومئات المرات. كل فرد، كل عائلة، كل منزل وكل إجابة كانت مختلفة. على مدى السنين تبين لي بأن كل هذه الإجابات على أسئلتي كان موضوعها واحد. على الدوام إجابات كتلك قدمت لي. منذ بضعة أعوام قال لي رجل شيئا في مدرسة يوم الأحد جرح فيه مشاعري ولم أعد إلى الكنيسة من بعدها. لم يحييني أي من أعضاء هذا الجناح أو حتى حاول مساعدتي. لقد شعرت وكأنني غريب، لقد جرحت مشاعري بسبب انعدام روح الود والصداقة في هذا الجناح. لم أوافق على النصيحة التي قدمها لي الأسقف، لن أذهب إلى هذا المبنى أبدا ما دام هو في هذا المنصب. تم عرض الكثير من أنواع الإهانات علي، من الاختلافات في المفاهيم العقائدية بين الراشدين إلى التوبيخ، السخرية والإبعاد من قبل الشبيبة. لكن الموضوع الذي كان دائم التكرار هو لقد أهنت أو جرحت مشاعري من قبل. الأسقف وأنا كنا دائما نستمع باحتراس وإخلاص. واحد منا كان يسأل بعدها عن قصة اهتدائهم إلى وشهاداتهم بالإنجيل المستعاد. بينما كنا نتحدث كانت عادة الدموع تترقرق في أعيننا عندما يتذكر هؤلاء الناس الشاهد المؤكد للروح القدس ووصفهم لتجاربهم الروحية. معظم الناس الأقل نشاطا ممن زرتهم لديهم شهادة مميزة ورقيقة بحقيقة الإنجيل المستعاد. بالرغم من ذلك فإنهم لا يشاركون في نشاطات واجتماعات الكنيسة. وبعدها كنت أقول شيئا مثل ذلك، دعوني أتأكد من أنني أفهم ما حدث لكم. لأن شخصا ما في الكنيسة جرح مشاعركم، لم تتمكنوا من أن تباركوا بتناول القربان. لقد حرمتم أنفسكم من الرفقة المستمرة للروح القدس. لأن شخصا ما في الكنيسة جرح مشاعركم، حرمتم أنفسكم من مراسيم الكهنوت والهيكل المقدسة. لقد حرمتم أنفسكم من فرصة خدمة الآخرين والتعلم والنمو. أنتم بذلك تخلقون حواجز ستعيق تقدم أبنائكم الروحي وأحفاد والأجيال التي ستلي. في كثير من الأحيان كان يفكر الناس فيما قلت ثم يجيبون، لا لم أفكر بها على هذا النحو قط. بعدها الأسقف وأنا كنا ندعوهم لأن يحضروا قائلين: أصدقائي الأعزاء، نحن هنا اليوم لكي ننصحكم ونقول لكم بأنه قد حان الوقت لكم بأن تتوقفوا عن الشعور بأنكم قد أهنتوا، والآن نحن لا نحتاجكم فقط، بل إنكم أنتم تحتاجون إلى بركات إنجيل يسوع المسيح المستعاد. رجاء عودوا الآن. عندما نصدق أو نقول بأن مشاعرنا قد جرحت، فإننا عادة نعني بأننا نشعر بالإهانة أو تمت إساءة معاملتنا، تجاهلنا وعدم احترامنا. بالتأكيد هناك العديد من الأمور السفيهة المحرجة والمجردة من الأخلاقيات والإهانات المتعمدة التي تحدث في تعاملاتنا اليومية والتي تجعلنا نشعر بالإهانة. بالرغم من ذلك، إلا أنه من المستحيل على شخص آخر أن يهينك أو يهينني. بالتأكيد التصديق بأن شخصا آخر قد أهاننا هو شيء خاطئ بالأساس. النهان هو خيار نختاره، إنه ليس وضع فرض علينا من قبل شخص أو شيء آخر. في التقسيم الكبير لكافة مخلوقات الله، هناك أمور يجب التأثر بها وجعل الآخرين يتأثرون بها. كأبناء وبنات لأبينا السماوي، لقد بوركنا بهبة حرية الاختيار الأرضية، وهي القدرة على اتخاذ القرارات وممارسة الحريات المستقلة. بامتلاكنا لحرية الاختيار، فأنا وأنتم نعد وسيلة، ويجب أن نتأثر ولا نتأثر بالآخرين. لنصدق بأن شخصاً أو شيئاً ما يمكنه أن يجعلنا نشعر بالإهانة، الغضب، الألم أو المرارة، فإن ذلك يقضي على حرية اختيارنا الأخلاقية ويحولنا إلى إهداء أهداف سهل التأثير عليها. كوسائل، أنتم وأنا نمتلك القوة على أن نؤثر ونختار الكيفية التي سنستجيب بها على حالة مهينة أو مؤلمة. توماس بي مارش، الرئيس الأول لرابطة الرسل الاثني عشر في هذا التدبير، اختار أن يشعر بأنه أهين حول موضوع سفيه، أو ألا وهو استخلاص القشطة من الحليب. بريغهام يانغ من ناحية أخرى جرحت مشاعره بشدة وعلانية من قبل النبي جوزيف سميث، لكنه اختار أن لا يتأثر بهذه الإهانة. في العديد من الحالات، اختيار الشعور بالإهانة هو علامة على مرض روحي عميق. توماس بي مارشال سمح لنفسه بأن يتم التأثير عليه، وكانت النتائج النهائية الارتداد والتعاسة. بريغهام يانغ كان مساعداً ومارس حرية اختياره وعمل بما هو متناغم مع التعاليم الصحيحة، وأصبح أداة قوية في يد الرب. المخلص هو مثال عظيم على الكيفية التي يجب أن نستجيب بها على حالات أو أوضاع مهينة. وأهل العالم بسبب إثمهم سوف يحتقرونه، يجلدونه فيأذن لهم بذلك، ويضربونه فيأذن لهم بذلك، أجل يبصقون عليه فيأذن لهم بذلك، لمحبته ورفقه وطول أناته من جهة أبناء البشر. عن طريق القوة المعززة التي تأتي من كفارة يسوع المسيح، أنتم وأنا يمكننا أن نبارك بقدرتنا على تجنب والتغلب على الإهانة. سلامة جزيلة لمحبي شريعتك، وليس لهم معثرة. القدرة على التغلب على الشعور بالإهانة يمكن أن تبدو فوق طاقتنا. هذه القدرة ليست محجوزة أو مقصورة على القادة البارزين في الكنيسة مثل بريغهام يانغ. طبيعة كفارة الفادي والهدف من الإنجيل المستعاد كلها تهدف إلى مساعدتنا على تسلم وبالتحديد هذه القوة الروحية. علم بولس القديسين في أفسس بأن المخلص أسس كنيسته لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. رجاء لاحظوا استخدام الكلمة الفاعلة تكميل كما وصفت من قبل الشيخ نيل أي ماكسويل. الكنيسة ليست بيتاً للراحة، بداية الاقتباس وتلبية الاحتياجات لمن هم كاملين مسبقاً. نهاية الاقتباس، لكن بدلا من ذلك فإن الكنيسة تعد مختبرا للتعلم وورشة عمل يمكننا من خلالها أن نكتسب الخبرة بينما نقوم بممارستها مع بعضنا البعض عند عملية قيامنا بتكميل القديسين. شرح أيضا بتبصر بأنه في مختبر الأيام الأخيرة للتعلم والمعروف بالكنيسة المستعادة يشكل الأعضاء فيه مواضيع البحث والملاحظة والتي تعد ضرورية للنمو والتطور. المدرسة المنزلية تتعلم عن واجبها عند خدمتها وإظهار محبتها للأخوات الأخريات. في جمعية الإعانة المعلم عديم الخبرة يمكنه أن يتعلم دروسا قيمة عند تعليمه كل من المتعلمين المؤيدين والمهملين، وبذلك يصبحون مدرسين فعالين. والأسقف الجديد يتعلم كيف أن يكون أسقفا عن طريق الإلهام والعمل مع أعضاء الجناح الذين يؤيدونه من كل قلبهم وبالرغم من إدراكهم لزلاته وهفواته البشرية. فهمنا أن الكنيسة هي مختبر للتعلم يساعدنا على أن نحضر لحقيقة محتومة بطريقة ما. وفي وقت ما واحد في الكنيسة سيفعل أو يقول شيئا ما يمكن أن يعد إهانة. مثل تلك الحادثة يمكن أن تحدث بالتأكيد مع كل واحد منا، وبالتأكيد سيتكرر حدوثها أكثر من مرة. بالرغم من أن الناس يمكن أن لا يتعمدوا أن يؤذوا أو يهونوا، إلا أنهم يمكن أن يكونوا غير لائقين وغير مراعين لمشاعر الآخرين. أنتم وأنا لا يمكننا التحكم بنوع أو سلوك الناس الآخرين، لكن يمكننا أن نحدد الطريقة التي سنستجيب بها. الرجاء أن تتذكروا أنه أنتم وأنا كلنا مساعدون متوجون بحرية الاختيار الأخلاقية، ويمكننا أن نختار بأن لا نشعر بالإهانة. في أثناء فترة عصيبة في الحرب تم تبادل رسائل ما بين موروني وهو قائد جنود النافيين وفحوران الحاكم الأعلى للأرض. موروني والذي كان جنده يعاني بسبب انعدام الدعم الكافي من الحكومة كتب إلى فحوران قائلا: فعندي ما أعيبهم به وألومهم فيه، واتهمه بقسوة بالفظاظة والطيش الكسل والإهمال. كان من الممكن بسهولة أن يحقد فحوران على موروني ورسالته، لكنه اختار أن لا يشعر بالإهانة. أجاب فحوران بمحبة ووصف له الثورة ضد الحكومة والتي لم يكن موروني على علم بها، وبعدها أجاب: أقول لك يا موروني إني لا أبتهج بآلامك الممضة، بل إنها تغم نفسي وتضنيها. أما بعد فقد عنفت بي في رسالتك، لا ضير، فلست بالغاضب، بل أنا سعيد بعظمة قلبك. واحدة من أعظم الإرشادات على نضوجنا الروحي مبينة في الكيفية التي نستجيب بها على أفعال الآخرين المتسمة بالضعف، انعدام الخبرة والإهانة المحتملة. شيء ما، حادثة ما، أو تعبير ما يمكنه أن يكون مهينا، لكن أنتم وأنا يمكننا أن نختار بأن لا نشعر بالإهانة ونقول كما قال فحوران: لا ضير. أود أن أختم كلمتي بتوجيه دعوتان. الدعوة الأولى: أنا أدعوكم لأن تتعلموا عن وتطبقوا تعاليم المخلص حول المعاملات والأحداث التي يمكن أن تعد مهينة. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. لأنه إذا أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس أيضا العشارون يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتي فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. من العجيب بأن النصيحة بأن نكون كاملين مسبوقة بنصيحة حول الكيفية التي يجب أن نستجيب بها على أفعال الشر والإساءة. من الواضح بأن المتطلبات الدقيقة والصارمة التي تقود إلى كمال القديسين تشتمل على الفروض التي تختبرنا وتشكل تحدياً لنا. إذا قال شخص شيئاً ما أو فعل شيئاً يعد في نظرنا إهانة، فإن واجبنا الأول هو رفض تقبل أو رفض الشعور بالإهانة، وبعدها التواصل مع هذا الشخص على انفراد وبصدق وجهاً لوجه. مثل هذه الطريقة تدعو إلى تسلم الإلهام من الروح القدس، وتسمح للمفاهيم التي أسيء فهمها لأن تصبح واضحة، وتسمح للنوايا بأن تتضح. الدعوة رقم 2. من المحتمل أن العديد من الأفراد والعائلات الذين يحتاجون وبالدرجة الأولى إلى سماع هذه الرسالة حول اختيار عدم الشعور بالإهانة لا يشاركوننا أحداث المؤتمر في هذا اليوم. أنا أفترض بأننا جميعا نعرف أعضاء اختاروا البقاء بعيدا عن الكنيسة لأنهم اختاروا أن يشعروا بالإهانة، وممن يمكن أن تتم مباركتهم إذا عادوا. أرجوكم بأن تقوموا وبروح الصلاة بتحديد شخص ما ستزورونه وتدعونه مرة أخرى للحضور والتعبد معنا. من الممكن أن تشاركوا نسخة من هذه الخطبة معه أو معها، أو تناقشوا التعاليم التي تحدثنا عنها اليوم معهم. وأرجوكم أن تتذكروا بأن مثل هذا الطلب يجب أن يوصل بروح المحبة والتواضع، وليس بروح النفاق والكبرياء. باستجابتنا لهذه الدعوة وكلنا إيمان بالمخلص، أشهد لكم بأن الأبواب ستفتح أمامنا ويتقبل الناس رسالتنا، وأفواهنا ستعرف ما تنطق به، والروح القدس سيدلي لنا بشهادة عن الحقائق الأبدية، ووهج الشهادة سيشتعل في داخلنا. كخادم أنا أعيد وأردد صوت الكلمات التي أعلنها المعلم، وقد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. أنا أشهد لكم بحقيقة وقدسية المخلص الحي وبقوته وقدرته على مساعدتنا في التغلب على الشعور بالإهانة. باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
One morning when I was serving.
في أحد أيام الصباح وعندما كنت أخدم بعثتي التبشيرية في بيومنت الواقعة بتكساس، أصبح رفيقي مريضا واحتاج للراحة. متبعا للنصيحة التي قدمها لي رئيس بعثتنا التبشيرية لمثل تلك الحالة، جلست على كرسي بالقرب من النافذة في شقتنا في الطابق الرابع وبدأت بقراءة كتاب مرمون. على الفور انغمست في الأسفار المقدسة، وبعد فترة من الوقت وصلت إلى كتاب ألمن إصحاح 29 آيات 1 و2. ليتني كنت ملاكا وليتني أظفر بأمنية قلبي فأمضي متكلما ببوق الله في صوت يزلزل الأرض مناديا بالتوبة لكل شعب. إذن لدى نديت لكل نفس في صوت كالرعد بالتوبة وبتدبير الفداء، محرضا الناس على أن يتوبوا ويقبلوا إلى إلهنا حتى لا يزداد وجه الأرض حزنا. عندما تفكرت في كلمات ألما أصبحت كلماته شخصية. أنا ورفيقي طرقنا المئات من الأبواب في بيومنت عارضين أن نشارك رسالتنا، ولكن بنجاح محدود. بدأت في مخيلتي أتصور ما الذي سيكون عليه الحال لو أنني كنت ملاكا ويمكنني أن أنادي بالتوبة بصوته يمكنه أن يزلزل الأرض. نظرت إلى الأسفل عبر النافذة على الناس الذين كانوا يعبرون الطريق. تخيلت ما يمكن أن يكون عليه الحال لو أنني كنت أقف هناك وكل نور كملاك ويداي مرفوعتان متحدثا بصوت كالرعد. تخيلت المباني تهتز والناس يتساقطون على الأرض. تصورت أنه في مثل هذه الظروف ستكون لديهم الرغبة المفاجئة في أن يستمعوا لما كنت سأقوله. لكني إنسان وقد أخطأت بأمنيتي، إذ ينبغي أن أقنع بما قسم الله لي. لقد حل علي التواضع الذي جعلني أدرك بأن الرب يحب كافة أبنائه ولديه خطة لعمله. وظيفتي كانت هي أن أقوم بدوري. لقد حل علي أيضا التواضع الذي جعلني أدرك أمرا آخرا. في تلك اللحظة علمت بأن ما كنت أقرأه لم يكن خياليا بل كان حقيقيا. بينما كنت أقرأ بهدوء وسلام، امتلأت حرفيا بالنور والإدراك بأن ألما هذا كان شخصا حقيقيا عاش على الأرض، وكانت لديه الرغبة في أن يشارك رسالة الإنجيل مع الآخرين. إذا سألتموني في هذه اللحظة هل تعرف بأن هذا حقيقي، لكنت أجبت بالطبع. في ذلك الوقت أصبح جليا لي بأنني كنت أتسلم شهادة روحية بحقيقة كتاب مرمون. بينما تفكرت في تلك التجربة وغيرها من الشهادات الكثيرة، حصلت على فهم أفضل حول أهمية التسلم بالروح. غالبا ما نركز على أهمية التعليم بالروح، لكننا نحتاج لأن نتذكر بأن الرب أكد على أهمية التسلم بالروح على نحو مماثل بل وأعظم. مثل ذلك كالتسلم هو مبدأ أساسي من مبادئ الإنجيل، إنه مذكور في المرسوم الذي عبره نثبت أعضاء في الكنيسة. في هذا المرسوم يتم أمرنا بأن نتسلم الروح القدس، إنها دعوة رسمية لأن نعمل ونتسلم هذه الهبة العظيمة. بينما أخذت في أن أصبح أكثر إدراكاً لما يعنيه هذا المبدأ، أجد أن الأسفار المقدسة مليئة بتعليم التسلم. لقد كما قال الرئيس بويد بيكر، أكثر رسائل متكررة ذكرها في الإنجيل هي اسألوا وسوف تعطوا. الحجر الأساسي لفترة اختبارنا هي تسلم وتقبل يسوع على أنه المسيح. علم يوحنا إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولادا لله. لا يسع الواحد إلا أن يتساءل كم عدد الهبات والبركات التي تحيط بنا ولا نتسلمها. يقول قال الرب، فماذا ينفع الإنسان إذا رفض موهبة أعطيت له؟ إنه لا يفرح بما أعطي ولا يفرح بما أعطاه الموهبة. Neither rejoices in him who is the giver of the gift. In our church, في اجتماعات كنيستنا، في دراساتنا الشخصية والعائلية للأسفار المقدسة، وحتى اليوم وعند استماعنا إلى نبي الرب ورسله، فإن بعضا منا سوف يتسلم أكثر من الآخرين. لماذا؟ أنا أتعلم بأن من يتسلمون بحق يقومون على الأقل بثلاثة أمور لا يقوم بها الآخرون. أولا، إنهم يبحثون. نحن نحيا في عالم تملأه المتعة واللهو. من دون إدراكها يمكننا أن نجد أنفسنا نحضر إلى المؤتمر أو نذهب إلى الكنيسة ونقول حسنا أنا هنا الآن، ألهمني. نصبح عندها ضعفاء روحيا. عندما نركز بدلا من ذلك على البحث عن وتسلم الروح، نصبح أقل اهتماما بالتركيز على المعلم أو المتحدث الذي يستحوذ على انتباهنا، ونصبح أكثر تركيزا على الروح. تذكروا، التسلم هو فعل، إنه مبدأ للعمل، إنه تعبير أساسي للإيمان. ثانيا، أولئك الذين يتسلمون يشعرون. عندما تخترق الرؤية الذهن والقلب يتم عادة الشعور بها، إلى حين أن نتعلم بأن نركز انتباهنا على هذه المشيئة الروحية فإننا حتى لا ندرك الروح. في محادثة دارت بيني وبين واحدة من زوجات أبنائي، اقترحت بأنه يمكننا مساعدة حتى الأطفال الصغار على أن يبدوا اهتماما بشأن مشاعر الروح هذه. يمكننا أن نطرح عليهم أسئلة مثل: كيف تشعرون عندما تقرأ هذه الآية الكتابية مع بعضنا البعض؟ ما الذي تشعرون بأن الروح تحثكم على فعله؟ هذه أسئلة جيدة لجميعنا، إنها تعبر وتبين رغبتنا لأن نتسلم. ثالثا، أولئك إلى ممن يتسلمون بالروح يعملون حسب ما يتسلمون، تماما كما وجهنا نبي موروناي، إنه لكي نتسلم بشهادة بكتاب مرمون يجب علينا أن نسعى بنية صادقة. الروح تعلم عندما نسعى بصدق لأن نفعل شيئا هاما بشأن الأمر الأمور التي نتعلمها. بينما أعدت قراءة مذكراتي الشخصية عندما مرات عديدة لكي أفهم وأتعلم المزيد من التجربة التي حصلت عليها في أثناء بعثتي التبشيرية، أدركت أنه بالرغم من أنني قرأت كتاب مرمون قبلا، فإن ما حدث في بيومنت في ذلك الصباح كان مختلفا لأنني كنت مختلفا بالرغم من قلة خبرتي في ذلك الوقت، إلا أنني كنت مخلصا في رغبتي في السعي والشعور، ونيتي كانت أن أعمل بإيمان حسب ما تعلمته. أنا أعرف الآن بأن مثل هذه الشهادة متوافرة لكل واحد منا وفي كل الأوقات التي تسلمناها. كتاب مرمون هو كلمة الله. يسوع هو المسيح. الإنجيل استعيد ونحن بحق نقف في حضرة تلاميذه ورسوله أيام أخرى. صلاة اليوم أن نتعلم ونسلم على نحو الفقر ونتعلم وأن نبتهج في الهبة وفيه باسم يسوع المسيح. آمين.
قبل عدة سنوات انتقلت عائلة إلى منطقتنا التي نعيش فيها والتي تنظر إلى الجبال إلى الشرق. في أحد أيام الاثنين بينما كنت أستعد للخروج من المنزل أوقفني ابني كريغ البالغ من العمر 6 سنوات وأحضر أخيه البالغ من العمر 4 سنوات أندرو إلى الغرفة وقال لي: أبي، أمس في دروس الابتدائية أخبرنا معلمنا بأنك إذا كنت تحمل كهنوت فإن بإمكانك أن تحرك الجبال، وقد أخبرت أندي ذلك ولكنه لا يصدقني. أبي، أنت تحمل الكهنوت أليس كذلك؟ ثم أدار جسده الصغير وأشار خارج النافذة ونظر إلي وقال: أترى تلك الجبال هناك داد؟ أبي، أريه.
What followed
وما تبع ذلك كان تجربة حلوة. كم كنت ممتنا لأبناء الصغار الذين كانوا يبتدئون حياتهم يتعلمون عن الكهنوت، وفي حين أن الرب يدعو أولئك الذين يحملون الكهنوت لكي يحركوا الجبال بالإيمان، وهنالك حالات مسجلة عن ذلك، فإن رجائي هو أن أجلب فهما أكبر لمفهوم الكهنوت والكهنوت كأسلوب لتحريك الأشخاص ليكونوا أقرب من الله. وهذه التعاليم تشمل أبناء وبنات الله، وأصلي لك أن تكون هذه التعاليم مفيدة للإثنين. في 1823 ظهر الملاك موروني لجوزيف سميث واقتبس عدة آيات من الكتب المقدسة من ملاخي. هذا المرجع الأول للكهنوت في هذا التدبير تنبأ بالأحداث التي تلت بعد ذلك. في عام 1829 أعاد يوحنا المعمدان كهنوت هارون، وبعد ذلك قام بطرس ويعقوب ويوحنا بإعادة كهنوت ملك صادق. وفي عام 1836 ظهر موسى وإلياس وأقاموا بإعادة مفاتيح استعادة تجميع إسرائيل وتدبير إبراهيم، وتبع ذلك إيليا الذي أعاد مفاتيح الختم والكهنوت. وهذه الرؤية تختتم بالقول للنبي جوزيف: مفاتيح هذا التدبير أودعها بين أيديك. وباستخدام مفاتيح الكهنوت هذه أمكن بناء المعابد، والتي يمكن من خلالها لأبناء وبنات الله أن يستعدوا ليعودوا إلى محضره. وأعلن الرب قوله: دعوا بيتا يبنى كي أقوم بالكشف عن مراسيمي لشعبي، لأنني أنوي أن أكشف لهم عن مراسيم وتعاليم لتدبير ملء الأزمنة. قبل ذلك في مدينة كيرتلاند علم الرب النبي جوزيف عن عهد وقسم الكهنوت، وأوضح بأن العهود والمواعيد التي سيتم الحصول عليها. والآن في نافو نما فهم القديسين لتعليم الكهنوت. وفي حين أن الكهنوت يعطى لأبناء الله المستحقين، فإن بناته هم جزء من شعبه الذي يكشف له من الرب عن مراسيم الكهنوت. والوعود التي يمنحها الآب متوفرة لكل من الرجال والنساء الذين يمارسون إيمانهم بيسوع المسيح ويحصلون على مراسيمه ويصبرون إلى المنتهى. ولذلك فإن مراسيم كهنوت ملكي صادق يتجلى فيها صلاح الله. أما بالنسبة لمراسيم الهيكل، ذروة مراسيم الهيكل والمتاحة للرجال والنساء والتي يتم من خلالها تشكيل العائلات ويتم من خلالها مباركة عائلات الأرض، طقس الختم في المعبد واضح ومركزي لتعاليم الحياة على الأرض، بحيث أن الرب قال بأن جميع البركات التي تمنح في هذه الحياة وفي الحياة القادمة تعتمد على هذه المراسيم. لا يوجد أي تعليم آخر في أي ديانة أخرى يؤكد على أهمية ومحبة الله لأبنائه وبناته مثل هذا التعليم. الكهنوت أيضا يحتوي على القوة لتغيير طبيعتنا. كل من يحملون الكهنوت يصبحون مثل ابن الله. هذا التشابه ليس مقصورا فقط على القوة الكهنوتية ولكن على القلوب الفردية وانصياعها للروح القدس وتركها للجسد الطبيعي ولشهوات الجسد الطبيعي. عندما يتم تعيين إنسان لكهنوت ملك الصادق فإنه يصبح جزءا من نظام يتم تعزيزه من خلال الخدمة للآخرين وللعائلة والصحبة المستمرة للروح القدس. أشار إلينا الرب بأننا عندما نتعلم الكهنوت كحمل الكهنوت وعندما نحمل الكهنوت فإن أي عمل غير صالح يقلل من قوتنا. وقام بتعيين صفات مثل المحبة والإقناع وطول الأناة والرقة واللطف والمعرفة الصافية كصفات يجب على حملة الكهنوت أن يتحلوا بها. وأضاف الرب قوله: دعوا أحشاءكم تمتلئوا بالرحمة والمحبة، وفي بيت الإيمان دعوا الفضيلة تزين أفكاركم باستمرار، وعندئذ ستتقوى ثقتكم في محضر الله وستنكشف لكم تعاليم الكهنوت. وبعد ومن المثير أنه بعد أن أضاف نصحنا الرب أن نتحلى بالمحبة أضاف عبارة بيت الإيمان. لماذا؟ أليس جميع البشر مشمولين في بيت الإيمان؟ لكن خذوا بعين الاعتبار أن كل إنسان يعيش في بيت إيمان. هناك الكثير منا ممن يحيون حياة عامة يظهرون فيها صفات الرحمة والمحبة، ولكنهم في بيوتهم لا يظهرونها لبعضهم البعض، وهذا الأمر لا يجب أن يكون موجودا في الكنيسة. ثم تكلم الرب عن الفضيلة والتي يجب أن تزين أفكارنا باستمرار. مثل هذه الأفكار تنكر الخطية، ولا يجب أن يكون كلامنا مع الآخرين إلا بنعم نعم أو لا لا من دون أي خبث. تختتم الآية بإرشاد مهم بالحديث عن الفهم العميق لهذه المبادئ. ولكي يتم فهم هذه المبادئ كي يتم فهم هذا المبدأ بشكل أفضل، ضع كأسين من الماء بجانب بعضهما البعض، وانظر وراقب هذين الكأسين. بعد فترة من الزمن يبدأ الماء بالتكثف في أحد الكؤوس بينما الكأس في درجة الحرارة الأخرى لا يتكثف بنفس الطريقة. وبالمثل فإن الصفات التي تعظم من الروح مثل المحبة تجاه الآخرين وخصوصا تجاه عائلاتنا والأفكار التي تزينها الفضيلة باستمرار تقوم بتعديل درجة حرارتنا الروحية بحيث نفهم بشكل أفضل المبادئ الكهنوت. ولذلك فإن الكهنوت من خلال عمل الروح يقوم بتقريب الإنسان من الله من خلال المراسيم وتحسين طبيعتنا الإنسانية. ولذلك فإن الله بمنحه لنا الفرصة لكي نصبح كاملين مثله من خلال الكهنوت يمنحنا أيضا الفرصة لأن نعيش بشكل أفضل، ويمنحنا قوة تتجاوز فقط مجرد تحريك الجبال. قال بارلي بي برات في صلاة: أيها الرب، دع تعاليمك تنهمر علينا من الأعلى وتحسسنا وتملأ أعمالنا بالمحبة باسم يسوع المسيح. آمين.
The choir
ستقوم الجوقة والجمع الآن بغناء الترنيمة تعالوا يا أبناء الرب. وبعدها سيقدم لنا الشيخ كلارك وإدوارد وجيبنز من السبعين كلماتهم. وبعد كلماتهم سنسمع إلى كلمة الشيخ جيفري هولاند. وبعد ذلك يتبعه غناء الجوقة.
This is the 176th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My grandfather,
جدي ألما بنجامين لارسن كان يبلغ من العمر 43 فقط عندما استيقظ في أحد الأيام واكتشف بأن لديه مشاكل في الرؤية. بعد ذلك بفترة قصيرة فقد بصره. خدم جدي في بعثة تبشيرية وكان عضوا مخلصا في الكنيسة. كان مزارعا وكانت لديه زوجة وثلاث أبناء ولم يتمكن من تصور الحياة دون نعمة البصر. زوجة جدي والأطفال الصغار كان عليهم الآن أن يتحملوا عبء الاعتناء والمساعدة في المزرعة وأصبحت النقود شحيحة. أثناء هذه المعاناة الجسدية والظلمة أصبح العديد من الناس آلات في يدي الله لمساعدة جدي الأعمى. واحدة من التجارب التي مروا بها والتي تركت تأثيرا قويا على عائلتي حدثت في عام 1919. كان عاما مليئا بالصعوبات المالية لكافة الناس في بلدة جدي. حجزت البنوك على المزارع وكانت المحال التجارية قد أعلنت إفلاسها. كان هناك رهن كبير مستحق على مزرعته وتسلم جدي بيانا بأنه يجب عليه أن يدفع $195 وإلا فإن مزرعته سيحجز عليها. بالنسبة له كان دفع مثل هذه الفاتورة مثل تقديم رطل من اللحم من جسده. وبدأ أن من الصعب عليه الحصول على مثل تلك النقود. حتى ولو باع كل ما كان يملكه فلم يكن باستطاعته بيعها ب $195. طلب جدي من جاره أن يساعده في ذبح 2 أو 3 من بقراته. باعها جدي إضافة إلى غيرها من المنتجات، وأقرض جيرانه النقود بعد الاتفاق بأن يدفعوا دينهم في نهاية العام، ولكن لم يتمكن أي أحد من هؤلاء أن يسددوا دينهم. كانت الحالة الاقتصادية لعائلته دون أي أمل. في مذكراته كتب: لن أنسى تلك الأمسية الباردة التي سبقت عيد الميلاد في عام 1919. بدا لي أننا على وشك أن نخسر المزرعة. ابنتي جلادس وضعت قطعة من الورق في يدي وقالت: وصلت هذه الرسالة في البريد اليوم. خفت الرسالة إلى أمها وسألتها: ما الذي في هذه الرسالة؟ هذا ما قرأته زوجتي علي: عزيزي الأخ لارسن، كنت أفكر فيك طوال اليوم. أنا أتساءل فيما إذا كنت تمر بأزمة مالية. إذا كنت بالفعل بحاجة للمال، فلدي 200 دولار يمكنك أن تأخذها. كانت الرسالة موقعة من قبل جيم درينكواتر. كانت جيم رجلا صغيرا البنية مقعدا، وهو آخر رجل على الأرض يمكن التصور بأنه يمتلك النقود. ذهبت إلى منزله في تلك الليلة وقال لي: أخ لارسن، لقد تسلمت رسالة من السماء هذا الصباح، ولم أستطع التوقف عن التفكير بك طوال اليوم. كنت متأكدا أنك تمر بأزمة مالية. أعطاني الأخ درينكواتر 200 دولار، وأرسلنا 195 دولار منها إلى شركة الرهان. الخمس دولارات الباقية اشترينا أحذية وملابس الأبناء. لقد تسلمنا هدايا عيد الميلاد هذا. ثم تابع جدي وأدلى بشهادته: لم يخذلني الرب أبدا. لقد لمس قلوب الآخرين تماما مثلما لمس قلب الأخ درينكواتر. أدلي بشهادتي بأن الأمن والطمأنينة التي عثرت عليها أتت من محاولتي لطاعة وصايا الرب وتأييد سلطات هذه الكنيسة. لقد فكرت بجيم درينكواتر لمرات عديدة، وتساءلت عن الكيفية التي تمكن بها نكون شخصا يمكن للرب أن يثق به. كان جيم رجلا مقعدا وثق فيه الله لكي يساعد مزارعا أعمى لديه رهن كبير على مزرعته ويعيل 3 أبناء. تعلمت الكثير من تجربة جدي مع جيم درينكواتر. لقد تعلمت بأن الشخص لا يحتاج لأن يكون لديه دعوة في الكنيسة كي يساعد شخصا ما، أو حتى صحة جيدة لكي يصبح أداة في يدي الله. كيف نصبح أنا وأنتم إذن آلات في يدي الله؟ الأنبياء والكتب المقدسة تعلمنا كيف. أولا، يجب أن يكون لدينا محبة تجاه أبناء الله. عندما سألنا موسي المخلص قال: يا معلم، أية وصية هي العظمى؟ أجاب المخلص: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى. والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين قال جوزيف إف سميث: المحبة هي أعظم تعليم في الوجود. إذا قدمنا يد المساعدة إلى المضطهدين، إذا تمكننا من مساعدة المحزونين والبائسين، إذا تمكننا من رفع وتحسين حالة البشر، فإنها مهمتنا أن نقوم بهذه الأمور. إنها جزء أساسي من ديانتنا. عندما نشعر بالمحبة تجاه أبناء الله، فإننا نحصل على الفرص لكي نساعدهم أثناء رحلتهم لكي يعودوا إلى حضرته. التجربة التبشيرية لأبناء مصايا تساعدنا أيضا على أن نفهم كيف نصبح أدوات في يد الله. وحدث أنهم سافروا في البرية لعدة أيام. كان أبناء مصايا مستعدون لكي يخطوا خارج بيئتهم ويفعلوا ما هو غير مريح. لو لم يكن ألما مستعدا ليذهب إلى أرض أجنبية يعيش فيها أشخاص متوحشون عنيفون، لما وجد الطريق لكي يحقق ما حققه، ولما تعلم الكثيرون عن يسوع المسيح. لقد طلب من الله أن نذهب في رحلة، في أن نقبل الدعوات الخدمة في الكنيسة ونساعد منهم بحاجة. في سعيهم لمساعدة إخوتهم اللامانيين، تعلم أبناء مصايا أهمية الصيام والصلاة. لقد أكثروا من الصوم والصلاة، ملتمسين أن يهبهم الله قسطا من روحه يصحبهم ويلزمهم كي يصبحوا أداة في يد الله تورد إخوتهم اللامانيين إلى معرفة الحق إذا كان ذلك ممكنا. هل نريد فعلا أن نصبح أدوات في يد الله؟ إذا كان ذلك صحيحا فإن رغبتنا يمكن أن تتحقق بصلواتنا وأن تكون الدافع من وراء صيامنا. بعد أن فقد بصره صام جدي وصلى بأنه إذا كان مقدرا له أن يبقى أعمى بأن يمده الرب السلام. صرح قائلا بأنه في خلال ساعة واحدة امتلأ ذهني نورا وانقشعت غيمة الظلام عني. لقد تمكن من الرؤية، ليس الرؤية بواسطة عينيه ولكن بواسطة عينيه الروحيتين. بعدها دعي ليكون بطريرك حيث خدم لمدة 23 عاما مثل أبناء مصايا صلى جدي وصام، ولذلك حصل على الفرصة ليبارك حياة الآلاف من أبناء الله. نحن تماما مثل جيم درينك واتر وجدي نحتاج أيضا لأن نتسلم همسات الروح القدس، لأنه عندما نرغب في أن نكون أدوات في يدي الله فإننا عندها نتمكن من تسلم الرؤية. يحدثنا النبي ألما الإبن عن الرؤى التي تسلمها، أعلم ما أمرني به الرب وبه أفخر، لست بنفسي أفخر بل أفخر بما وجه الرب إلي من أمر، ومصدر فخري أن أصير وسيلة في يدي الرب لحمل نفس على التوبة، ذلك مصدر ابتهاجي. تسلم ألما رؤيا حول ما يجب عليه فعله. لدي كتاب أحمله دوما معي حيث أدون فيه الإيحاءات والأفكار التي أسلمها من الروح. لا يبدو الكتاب هاما ويصبح قديما وبالا ويحتاج إلى التغيير من وقت لآخر. بالدافع الأفكار إلى ذهني أكتبها وبعدها أحاول أن أطبقها. لقد اكتشفت في مرات كثيرة بأن كل ما دونته في قائمتي كان الإجابة لصلاة شخص ما، والأيام التي لم أقم بها بعمل ذلك اكتشفت بأن هناك كان هنالك شخص يجب علي أن أساعده ولكنني لم أفعل ذلك. إذا دونا الأفكار والإيحاءات التي نتسلمها وبعدها أطعناها فإن ثقة الله فينا ستزداد وستقدم لنا الفرص الإضافية لنكون أدوات في يدي الله. وبكلمات الرئيس فاوست، يمكنكم أن تكونوا أدوات قوية في يدي الله لكي تحققوا هذا العمل العظيم. يمكنكم فعل أمور لأشخاص آخرين لا يمكن لأي شخص آخر على وجه الأرض فعلها. الله يعز من يساعدون أبنائه. أدعوكم جميعا لأن تتبعوا نصيحة النبي وتصبحوا أدوات في يد الله وتكونوا جزءا من كنوزه بمساعدتكم لأبنائه. باسم يسوع المسيح، آمين. غنت الجوقة يسوع مجرد التفكير بك. في كتاب مورمون تحدث نافع عن المسيح متنبئا، وأهل العالم بسبب اسمهم سوف يحتقرونه، يجلدونه فيأذن لهم بذلك، يطربونه فيأذن لهم بذلك، أجل يبصقون عليه فيأذن لهم بذلك لمحبته ورفقه وطول أناته من جهة أبناء البشر. الآلام الشديدة والعظيمة التي واجهها المخلص كانت كلها لأجلنا لكي تحفظنا من المرور بنفس المعاناة التي عناها، وبالرغم من ذلك فإن المعاناة هي جزء من الحياة والقليلون سيتمكنون من تفادي قبضتها. في حين أنها شيء يمر به كل واحد منا ولا نزال نمر به أو سنمر به، فهناك اقتراح تقدمه الأسفار المقدسة لنا لكي نتعلم دروسا روحية. إذا ركزنا على المخلص في أثناء تعاملنا مع المعاناة الألم والأسى، كتب الرسول بولس قديما بأن معاناتنا ألمنا وأسانا يمكن أن تمدنا بالفرصة لنعرف المخلص على نحو أفضل. كتب بولس إلى أهل روميا، الروح نفسها أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. إن متنا نتألم معه لكي نتمجد معه أيضا. الآن وكي لا يذهب أحد منكم ليسعى وراء المحن فإن هذا ليس ما نعلمه هنا، لكن ما نعلمه هنا هو الطريقة التي نتعامل بها مع صعابنا، بحيث تسمح لنا أن نعرف المخلص على نحو أفضل. الخبرة تعلمنا بأن المعاناة هي واحدة من تجارب الحياة التي ستحصل لنا دون أن نسعى لها. إذا سمحتم لي أود أن أشارك معكم مثالا شخصيا. قبل بضع سنوات عندما كان ابننا الأول يبلغ عمرا واحدا، كنت السبب في حدوث بعض المعاناة غير الضرورية. كنا نذهب إلى الجامعة وفي إحدى الأمسيات كنت ألعب مع ولدي على الأرض. غادرت الغرفة لكي أباشر دراستي، وعندما أغلقت الباب ورائي كان من الواضح بأنه اتبعني رافع يده خلف رأسه، وعندما علق إصبعه في مفصلة الباب الجانبية. وعندما أغلقت الباب عانى من جرح بالغ عميق في إصبعه. سارعنا بالذهاب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وتم أعطائه تخديرا موضعيا، وقال الطبيب أنه لا يمكن إصلاح الإصبع. في هذه اللحظة والعجب، كان الشيء الوحيد الذي يريده ابن البالغ عاما واحدا هو أن يحتضن من قبل والده. طالما كان قادرا على رؤيتي قاوم أن يتم إخضاعه لعملية جراحية دقيقة. عندما غادرت الغرفة هدأ روعه، وكان الطبيب قادرا على البدء بالعملية. أثناء العملية كنت قلقا، وكنت أقترب من الباب المفتوح وأنظر من زاوية الباب لأعلم بمجريات الأمور. ومن المحتمل وكما أوحى لي شعور غير مرئي بأنه بينما كنت أراقب بهدوء كان يرفع رأسه لكي يرى إذا كنت هناك. في إحدى تلك المناسبات وعند رؤيتي له ويده معلقة بعيدا عن جانبه، كان رأسه يستدير بحثا عن والده. تواردت إلى ذهني فكرة عن ابن آخر، يداه مرفوعتان إلى الأعلى مثبتتان بمسمار على صليب يبحث عن والده. وتبادرت إلى ذهني الكلمات: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ما كان يبدو لي بأنه أصعب وأحلك اللحظات في حياتي أصبح فجأة مقدسا. يوجد في كافة الكتب المقدسة مجموعة من الرجال والنساء الذين أبقوا دائما اهتمامهم منصبا على المسيح، وبغض النظر عن الصعاب التي واجهوها في حياتهم بقوا مخلصين وثابتين إلى المنتهى. أشير إلى إبراهيم الذي طرد من أرض ميراثه، أجبر أن يتخلى عن زوجته وأن يضحي بإسحاق، أو يوسف الذي بيع إلى العبودية وسجن لأجل تبجيله الفضيلة والعفة، وترك في الحبس بسبب خادم طائش عديم التفكير، رعوث التي ترملت وهي يافعة وتركت فقيرة معدمة ولكنها بقيت مخلصة لزوج والدة زوجها، النافين الثلاثة ألما وابنه ألما، وبالطبع النبي جوزيف سميث. والبارز على وجه التحديد بالنسبة لي هو ثبات نافي متعرض دائما لغضب إخوته. تم تقييده لمدة 4 أيام على قارب أثناء توجههم إلى أرض الموعد. لم يستطع الحراك، وفي اليوم الرابع عندما اكتشفوا بأن مياه المحيط ستبتلعهم وقام الأخوة، ونتيجة خوف الأخوة من أن يهلكوا، فكوا القيود التي كانت تطوق معصمه، فإذ حظهما من التورم كبير، وكذلك كعباه كان حظهما من التورم كبيرا، ومع ذلك توجه إلى الله وسبحه طوال اليوم ولم يتذمر. دعوني تذكروا بأن نافي ضرب وتحمل كل الأمور ولم يتذمر. نافي كان يفهم طبيعة المعاناة، بالرغم من أن الهدف من المعاناة لا يكون واضحا في بعض الأوقات. فإن النبي جوزيف سميث حظي على تجربة روحية فريدة بينما كان في سجن ليبرتي، طمأنه الرب قائلا: يا بني ليحل السلام في روحك، فإن بلواك ومصائبك لن تدم إلا لمدة قصيرة، وبعد إذن إن تحملتها جيدا فإن الله سيرفعك إلى العلا وسوف تنتصر على أعدائك. فاعلم يا بني أن كل هذه الأشياء ستقدم لك خبرة وستكون لمنفعتك. لقد انحدر ابن الإنسان تحتها جميعا، فهل أنت أعظم منه؟ بدعوتنا لتحمل المعاناة، وفي بعض الأحيان تنصب علينا عمدا أو عن غير عمد، فإننا نوضع في موقع فريد. إذا اخترنا يمكننا أن نتمكن من التعرف على معاناة ابن الله،
the Son of God. While Alma tells us that.
وفي حين يتحدث إلينا ألما عن بأن المسيح عانى من كل أمر كي لا يعاني أي واحد منا وكي يعرف كيف يقدم العون لنا. فالعكس يمكن أن يكون صحيح أنه أن تسمح لنا معاناتنا بأن نتفهم عمق وعظمة تضحيته الكفارية. بينما تفكرت بهذه الحادثة التي حدثت مع ابني والتي وقعت منذ سنوات مضت، فحصلت على وجهات نظر جديدة ومن المحتمل بفهم أعمق لعظمة الكفارة. لدي تقدير أعمق لما كان الأب مستعد لأن يسمح لابنه أن يمر به لأجلي ولأجل كل واحد منا. لقد أدركت بشكل شخصي عمق الكفارة، ولا يمكنني أن أتصور بأن أسمح لنفسي بأن أجعل ابني يعاني حتى لو بنسبة ضئيلة. وأبينا لأنه هكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. بالرغم من أننا لم نتباحث في هذه الحادثة، فإن ابني أيضا سيحظى على الفرصة ليقدر الفقرة التي يوضح فيها المخلص: هو ذا على كفة نقشتك، أسوارك أمامك أمامي دائما. بالرغم من أنه لا يوجد شيء في قصة ابني يمكنه أن يضاهي قداسة الكفارة، فإن الندبة على يد ابني دائما متواجدة أمامه، ولديه الفرصة إذا اختار أن يتعمق بها بأن يستخدم ندبته كمذكرا بالندب الذي على كف المخلص والذي عانى منه لأجل خطايانا. إن لديه الفرصة لأن يفهم بطريقته الخاصة الحب الذي يملكه المخلص لنا، والذي أظهره باستعداده لأن يشعر بالخوف ولأن يجرح ويهشم ويحطم لأجلنا. بالرغم من أن المعاناة يمكن أن تزودنا بنفاذ البصيرة، فإننا يجب أن نكون حذرين بأن لا نقارن ولكن أن نقدر. سيكون هنالك اختلاف مطلق دائما بيننا وبين مخلصنا. تعليقه إلى بيلاطس: لم يكن لك علي سلطان من البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق، يذكرنا مرة أخرى بطبيعة تضحيته التي قدمها إرادة وطوعا. لا يمكننا أبدا أن نتحمل مثل عمق وعظمة معاناته. هذا العذاب الذي جعلني أنا حتى الله أعظم الجميع أرتجف بسبب الألم، فجعل الدم ينزف من كل مسامة فأقاسي جسديا وروحيا. لكن مثل نافي يمكننا أن نحظى على فهم أعمق لما فعله، ويمكننا أن نشعر بروحه تساعدنا، ويمكننا أن نتعرف على المخلص بطريقة واضحة. هذه هي الحياة الأبدية، أن نعرفه. أدلي لكم بشهادتي بأن يسوع المسيح هو مخلص العالم، وبأنه عبر معاناته وكفارته يمكننا تسلم غفران لخطايانا، ويمكننا أن نحظى على الحياة الأبدية. أدلي لكم بشهادة بلطفه ومحبته: هو الابن الوحيد للآب في كل الأمور، نفذ إرادة والده. باسم يسوع المسيح، آمين. كشخص درس الطب، فإن فهم التعقيد والتنظيم والانسجام في جسم الإنسان زاد من إيماني بوجود خالق. أنا أؤمن بالله، أنا أؤمن بأنه خلقنا. إن البديل للإيمان بالخالق هو أن تؤمن بأن الحياة بدأت بالصدفة بشكل ما. أنا لا أؤمن بذلك. إذا كان الله قد خلقنا، فليس من المعقول المنطقي أن يتركنا وحيدين، ومن الطبيعي أن يزودنا ببعض التوجيهات. بعض التوجيهات هي جاءت لنا على شكل نعرفه بأنه وصايا. الوصايا لم تعطى لكي تتعبنا أو تقيدنا، إنها إرشادات من أب سماوي حكيم ليحمينا من الوقوع في المشاكل، ليحضر لنا السعادة الكاملة في هذه الحياة، وليعيدنا بسلام إلى بيتنا عنده. في كلمة ألقيت في جامعة بريغام يونغ في عام 1994، قال الحخام هارولد كوشنر في كلمة: أنا يهودي تقليدي وأحافظ على قانون الأكل حسب العهد القديم. أنا أتوقع أن معظمكم يفترض أني أقضي كل اليوم قائلاً لنفسي: أتمنى أن أكل بعض لحم الخنزير، ولكن هذا حرام والله لا يسمح بذلك. ليس الأمر كذلك. الحقيقة هي أن أقضي طوال اليوم قائلاً: ليس ذلك عظيماً أنه يوجد 5 مليار شخص يعيشون على هذا الكوكب والله يهتم فيما سأكل وأية لغة أستخدم. لم أصبح ضعيفا بسبب أنه قيل لي أن هناك بعض الأمور التي لا يجب أن أعملها لأنها مضرة، بل إن ذلك يقويني. وقال الشيخ هنري بي آرينغ ذلك بشكل أفضل في المؤتمر الأول للتدريب والقيادة: الرب أعطانا مقياسه للاستحقاق، لم يعمل ذلك لكي يبعدنا عنه ولكن ليقربنا منه. أيها الأخوة الأخوات، الحفاظ على الوصايا يحدث كل فرق في هذه الحياة والحياة القادمة. أن تكون مستحقاً لملكوت الله السماوي والبهجة التي هناك، فإننا يجب أن نحافظ على الوصايا. القياس الوحيد الذي له معنى مفيد لنا كلنا هو مقياس سماوي. في كتاب المبادئ والعهود يقول الرب: فإن من لا يستطيع أن يلتزم بشريعة الملكوت السماوي لا يمكنه أن يتحمل مجداً سماوياً. هذا سهل، لكن لا داعي بأن ننتظر لكي نجرب البهجة في السماء. العيش حسب الوصايا هو ما يجلب لنا السعادة الآن. قلقي نابع من أن هناك العديد منا ممن هم ليسوا ملتزمين لتطبيق كل الوصايا. هلاء القديسين لا يريدون أن يتركوا العالم خلفهم تماما، إنهم متأخرون، يحجزون بعض الأمور. في مؤتمر قيادة الكهنوت المحلي غنينا ترنيمة يا شنوخ إسرائيل. الجوقة اشتملت على مقطع: يا بابل يا بابل نقول لك وداعا. بعد الترنيمة تكلم الشيخ نيل ماكسول ووضح فكرة وداع بابل على أنها أحد تحدياتنا، وذلك أن الكثيرون منا يرغبون في أن يعيشوا أن يكون لهم بيت صيفي هناك. لا يمكننا أن نضع رجلا في الكنيسة ورجل أخرى في العالم لسبب رئيسي، وهو أن الكنيسة والعالم مناقضين لبعضهم البعض وسوف نفقد توازننا. لأن نعرف بأن الإنسان لا يستطيع أن يخدم سيدين. أقلقوا على البعض الذين يحاولون أن يعملوا ما وصفه الرئيس رومني عندما قال: كمن يحاول أن يخدم الله دون أن يغضب الشيطان. قال لنا المخلص: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس عليه. كيف يمكن أن نخسر مخلصنا؟ إحدى الطرق التي هي عندما نتوقف بأن نكون مختلفين عن العالم. الكثير من الكنائس تنجرف باتجاه العالم وتسعى لتصبح أكثر مثل العالم. يجب أن نتوقف عن هذا الانحراف. قال الشيخ روبرت هيلز: قديسين للأيام الأخيرة لسنا بحاجة لأن نشبه العالم، ولسنا بحاجة لنفكر مثل العالم. عاداتنا الشخصية يجب أن تختلف عن العالم، وابتهاجنا يجب أن يختلف عن العالم. في زمن النسبية هذا يجب أن نكون مستعدين لقول هذا صحيح وهذا خطأ. يجب أن لا نتبع الآخرين. أنا الآن لا أقترح بالطبع أن نذهب إلى البرية ونقفل أبوابنا. يمكننا أن نعيش في العالم، نذهب إلى المدارس، نذهب إلى العمل، ننضم إلى المنظمات الاجتماعية، ولكن كل شيء يجب أن يكون حسب مقاييس المخلص. لدي صديق عزيز وهو طبيب محترم يكتب عن مواضيع عن الصحة وموضوعاته تتعلق عادة بالأكل. عنده مشكلة، إنه يحب الحلويات ويعتبرها لذيذة. هذا طعام جيد ولكنه ليس مغذيا. لحل هذه الحيرة فقد جاء بنظرية تدعى 80-20 للأكل والتنص. إذا كنت جيدا 80% من الوقت فبإمكانك أن تأكل ما تشاء خلال 20% من الوقت. الآن قد يكون هذا صحيحا بالنسبة للأكل، ولكن مبدأ 80-20 غير مقبول في أشياء مثل القمار والأفلام الإباحية والصدق. أخوتي وأخواتي، هل نحن أحيانا أعضاء 80-20 في الكنيسة؟ فكر في المرأة التي تحافظ على يوم السبت مقدسا إلا إذا احتاجت لشيء من السوق، أو الرجل الصادق في كل تعاملاته حيث أنه لا يستطيع أن يقاوم زيادة خصميات الضريبة طالما توفر له $1,000، أو الأب اللطيف والمؤدب مع زوجته وأطفاله ما عدا إذا كان قد أمضى يوما سيئا في مكتبه. أخوتي وأخواتي، أخواتي، دعونا نترك هذا الكوخ الصيفي في بابل. دعونا نكون قديسي أيام أخيرة كاملين وليس شبه قديسين.
في كتاب لوقا يقول احسموا ذلك في قلوبكم بأنكم ستفعلون الأمور التي أعلمها لكم وأوصيكم بها. أنا أحب ذاك التعبير احسموا ذلك. أخوتي وأخواتي أدعو الله أن نكون حاسمين. هناك بركات غالية تأتي فقط من خلال تكريس القلب بشكل كامل لله. قال الرئيس هيبر جي جرانت الآن أيها الشباب والشباب هنالك طريق واحد للسلام يجب لقديس الأيام الأخيرة أن يسلكوه. إنها ليست الشهادة أو الإظهارات العجيبة وليست المعرفة بأن الإنجيل حقيقي والمعرفة الحقيقية بأن المخلص هو فادينا وبأن جوزيف سميث هو نبي الذي سيخلصكم ويخلصني فقط، بل إنها المحافظة على وصايا الله والعيش حياة ملائمة لقديس الأيام الأخيرة. الآن أيها الشباب والشابات عندما تبدأون بوضع أولوياتكم في الحياة تذكروا بأن الأولوية الأولى هي لعيش الوصايا. أعدكم بأنكم ستعيشون مع أعدكم بما يلي بأنكم عشتم مع أباكم السماوي في الحياة ما قبل الأرضية، وبأنه لا يمكنكم أن تكونوا سعداء في بيئة غير متوافقة مع تعاليم الكنيسة. الشر لا يمكنه أن يجلب السعادة أبدا. ما تفعلينه في بداية حياتكم بخصوص الصدق والحشمة والعفة والطهارة وكلمة الحكمة والزواج في المعبد سيحدد الطريق الذي ستسير عليه حياتكم. أيها الأخوة والأخوات ابقوا في الطريق المستقيم والضيق، لا بل ابقوا في منتصف ذلك الطريق، لا تنجروا لا تنحرفوا لا تكونوا غير مبالين، كونوا حاذرين. تذكروا لا تشاركوا الشيطان ألعابه، ابقوا خارج مناطق نفوذ الشيطان، لا تعطوا الشيطان أي امتيازات خاصة. العيش حسب الوصايا سيجلب لكم السعادة التي يبحث عنها الآخرون في أماكن أخرى، وكما علمنا الرئيس نيلسون اليوم صباحا هذا هو ملء إنجيل يسوع المسيح وهذه كنيسته، وقد استعيد الإنجيل ولا يوجد داعي لكي لا نعيش هذه التعاليم. أنا أعرف أن الرئيس جوردن بي هينكلي هو نبي الرب لهذه الأيام وممتن لوقوفي بجانبه، وأشكره على تعليمه وقيادته ومثاله القوي والرائع. أعرف بأن الله حي وأشهد بأن يسوع هو المسيح. باسم يسوع المسيح آمين.
Not long after our friend Carolyn Rasmus.
بعد فترة قصيرة من انضمام صديقتنا كارولين راسموس للهيئة التعليمية في جامعة بريغام يانغ، مجموعة من أصدقائها الجدد دعوها لتنضم إلينا للمشي في جبال بروفو. لم تكن كارولين عضوة في كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة، لكنها شعرت بترحيب خاص لدى دائرة زملائها الجدد وانضمت إليهم بتلهف للتسلق على الجبال. وعندما أشرقت الشمس تدريجيا وهكذا الحال بالنسبة للمتسلقين على جنب الجبل، وبعدها ومع اقتراب حلول الساعة 10 بدأت المجموعة بالعثور على مكان للجلوس. اعتقدت كارولين بأن ذلك رائع. كيف عرفوا أني بحاجة إلى استراحة؟ حيث أن هي الأخرى بحثت عن مكان لتتمدد، لكن المشاركين بدوا متشوقين لفرصة الراحة تلك. بعضهم تناول قلما ودفتر بينما شخص آخر فتح الراديو. ما حصل بعد ذلك كان نقطة التحول في حياتها إلى الأبد. أحد أصدقائها قال كارولين نريد أن نوضح شيئا، هذا هو أول يوم سبت من شهر أكتوبر، وهذا لا يعني فقط لنا الجو الجميل وفصل تساقط أوراق الشجر، ولأنه يعني أيضا المؤتمر العام للكنيسة كقديس الأيام الأخيرة. إنما كنا ومهما كنا نعمل فإننا نتوقف ونستمع، لذلك فإننا سنجلس هنا بين أشجار البلوط والصنوبر ننظر إلى الوادي ونستمع إلى أنبياء الله لمدة ساعتين. لمدة ساعتين تساءلت كارولين، لم كن أعلم بأن هناك أنبياء لله لا زالوا أحياء. أنا بالتأكيد لم أكن أعلم أن هناك أنبياء يمكنهم أن يتكلموا لمدة ساعتين،
لم تعرف بعد أنهم ستوقفون ثانية عند الساعة الثانية ليستمعوا لمدة ساعتين أخريين، وبعدها ندعوها أن تستمع من بيتها لمدة 4 ساعات إضافية في اليوم التالي. البقية تاريخ. بهدية من الكتاب المقدس أهداية حتى لميذها ومحبة أصدقائها وعائلات القديسين في الجناح الذي بدأت بمراودتها بدأت تأتي إلى الكنيسة، وحصلت لها تجارب روحية نريد لها أن تحصل مع جميع الذين يجدون طريقهم إلى نور الإنجيل. تعمدت كارولين وتم تثبيتها كعضو في الكنيسة. عندما تم تعريفها على المؤتمر العام في ذاك اليوم عندما كانت جالسة عند قمة الجبل الكبير، شهدت الأخت راسموس بشكل شخصي تحقق دعوة أشعياء النبوية: تعالوا لنصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا أن نسلك طرقه، فمن صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب. نحن نقترب من نهاية مؤتمر عام رائع آخر. لقد بوركنا بسماع كلمات من قادتنا وبشكل خاص من الرئيس جوردون بي هينكلي، الرجل الذي نسانده كنبي الله على الأرض، نبينا الحي الرائي، مثلما فعل الأنبياء القدماء منذ عهد آدم حتى يومنا الحاضر. الرئيس هينكلي جمعنا بشكل رمزي موازن بشكل عالمي الكافية التي جمعنا بها عند وادي آدم عندي أحمان. لقد أحبنا وعلمنا ومنحنا بركاته. أعتقد أن باستطاعة القول بأن كل الصلوات التي قدمها الأخوة والأخوات أثرت فينا، حيث أنهم تكلموا بكلمات ستنعشنا كلما احتجنا لذلك، بالطريقة نفسها التي أثرت فيها هذه الكلمات على الأخت راسموس وألافنا الآخرين الذين يستمعون لكلمات المؤتمر كل 6 أشهر. تعالوا واستمعوا إلى صوت النبي واسمعوا كلمات الله. من التعبير الخاص بشهادتي وامتناني للرسائل ومعان المؤتمر العام، اسمحوا لي أن أقترح عليكم 3 أمور على الأقل. هذا الحدث مرتين في السنة نعلم من خلاله بشكل صريح بأنه يوجد هنا على الأرض مرة أخرى نبي حي يتكلم باسم الرب، وكم نحن بحاجة إلى مثل هذا التوجيه. إن أوقاتنا مضطربة وصعبة، ونرى حروبا دولية ومحنا محلية. الجيران من حولنا يواجهون أحزانا شخصية ومآسي عائلية. عدد كبير من الناس يواجهون جميع أنواع المشاكل. هذا يذكرنا بأنه عندما عمت الظلمة وخيمت على المسافرين في رؤيا الحي عن شجرة الحياة، فإنها عمت على جميع المشاركين، على الصالحين والطالحين، على الصغار وكذلك الكبار، على المهتدون الجدد وعلى الأعضاء القدماء. في تلك القصة الرمزية واجه الجميع العذاب والمعاناة، وفقط العمود الحديدي كلمة الله المعلنة استطاع أن يمررهم بسلام. كلنا بحاجة إلى هذا القضيب، كلنا بحاجة إلى كلمة الله، لا أحد يسلم من دونها، لأنه في غيابها أي شخص يمكن له أن يسقط في مستنقع الإثم والحرام والضياع. كم نحن ممتنون لسماعنا صوت الله والشعور بقوة القضيب الحديدي في هذا المؤتمر خلال اليومين الماضيين. ليس دائما ولكن خلال السنوات. قال البعض بأن الأخوة بعيدون عن أمور الحياة في إعلاناتهم، وأنهم لا يعرفون تفاصيل القضايا الهامة، وبعض سياساتهم وممارساتهم قد عفى عليها الزمن ولا تنسجم مع وقتنا. بصفة أقل من تم تأييدهم بواسطتكم، لأشهد توجيهات الكنيسة مباشرة، أقول لكم من أعماق قلبي وبكل حرارة قلبي وروحي أنه خلال حياتي المهنية والاجتماعية لم أرى أبدا أو أرافق أو أعهد أي مجموعة أكثر صلة بالواقع ويعرفون بعمق القضايا التي تواجهنا، والذين يدرسون الماضي بدقة ويبقوا الباب مفتوحا لأي جديد، ويدرسون بدقة وبإمعان وبالصلوات قضايا أخرى كما يفعل الأخوة، أشهد بأن الفهم الذي يتمتع به أعضاء هذه المجموعة من الأخوة والأخوات يشمل قضايا أخلاقية واجتماعية تفوق ما يفعله أي من الباحثين ومجموعات المفكرين وأي مجموعة أكاديمية على وجه الأرض. أدلي بالشهادة خاصة بأنهم متماسكون ويعملون بجهد كبير ويعيشون بتواضع. إنه من المهم للكنيسة أن تعلن للعالم بوجود نبوءات ورؤى ووحي، ونحن نعلن ذلك. إنه فعلا نور لامع في عالم الظلام. إنه نور هذه الكنيسة والذي يأتي من هذه المؤتمرات. ثانيا، كل مؤتمر هو عبارة عن نداء عمل، ليس فقط لحياتكم بل أيضا نيابة عن الذين حولنا، هؤلاء أعضاء عائلاتنا وديننا وأولئك الآخرين أيضا. هذا المؤتمر هو الذكرى السنوية 150 لذاك الشتاء الساحر والذي أوقع ودمر شركات مارتن وويلي للعربات بسبب الثلوج. وعندما علم الرئيس يانغ حيث كان على وشك انعقاد المؤتمر العام حيث اجتمعوا في أكتوبر، قال من على المنبر إن هذا المؤتمر الآن بدأ، وأول قضية على الجدول هو توفير المساعدات لهؤلاء المنكوبين في السهول. أشعر من الضروري أن علينا أن نستعجل لتوفير المساعدة لهم. كانت كلماته ببساطة: اذهبوا وأنقذوا أولئك المنكوبين. كان هذا هو شعار مؤتمر الكنيسة العام في أكتوبر من عام 1865، وهذا هو شعار المؤتمر منذ ذلك الحين، هو إنقاذ المحتاجين الذين لا زالوا موجودين ومحبطين وبائسين والواقعين في مستنقعات الإثم والحرام والضياع الذين ذكرناهم سابقا، والجموع التي لم تعرف الحقيقة لأنهم لا يعرفون أين يجدونها. إنهم كلهم موجودون بركب مرتخية وأيادي ممتدة. بالإمكان إنقاذهم بواسطة أولئك الذين يعرفون أكثر والذين بإمكانهم المساعدة أكثر. لا تتساءلوا أين هم، إنهم في كل مكان، على يميننا وعلى يسارنا. وبين جيراننا وفي أماكن عملنا وفي كل قرية ومدينة ودولة في العالم.
خذوا
عرباتكم واملأوها بالمحبة وشهاداتكم وقوتكم الروحية، واذهبوا في أي اتجاه وسوف يوجهكم الله لأولئك المحتاجين. افتحوا قلوبكم وأياديكم لأولئك الذين تساوي مآسيهم مآسي عربات مارتنز وكوف.
في
قيامنا بذلك فإننا نلبي دعوة الرب المتكررة نيابة عن الخراف الضائع والضالة. وأخيرا، مؤتمر الكنيسة العام هو إعلان لجميع العالم بأن يسوع هو المسيح وبأنه هو وأبيه أبونا جميعا ظهروا للنبي الصبي جوزيف سميث تكملة للنبؤة التي تم التنبؤ بها قديما، والتي بأن يسوع المسيح الناصري سيعيد كنيسته إلى الأرض، وأنه سيعود إلى الأرض مرة أخرى كما رآه أهل يهودا. هذا المؤتمر وكل مؤتمر مثله هو إعلان بأنه نزل إلى الأرض بفقر وتواضع ليواجه الرفض والحزن والأسى كي نخلص جميعا من المأساة، وبأننا بصوته نشفى. هذا المؤتمر يعلن لكل أمة والشعب ولسان بأن محبة الرب تدوم إلى الأبد. إلى كل من يعتقدون بأنهم ضائعون أو فقدوا الأمل والرجاء، أو من يعتقدون بأنهم فعلوا الكثير من الخطأ لفترة طويلة. لكل منكم، لكل من هم عالقون في وديان الحياة المثلجة في وسط العاصفة، هذا المؤتمر يدعوكم باسم يهوى، باسم المسيح، يدي ممدودة لكم، سأمد يدي لكم، قال، وحتى لو رفضوني، رغم ذلك، فإنني سأكون رحيما بهم. إذا تابوا وأتوا إلي، فإن يدي ستكون ممدودة إليهم طوال اليوم. قال الرب الإله، لأن رحمتي تدوم إلى الأبد، ولا تزال يدي ممدودة إليهم. إن هذه هي محبة المسيح النقية، المحبة لا تفشل أبدا، وكل شيء عدا المحبة يفشل. إنني أشهد برحمة يسوع، وبأن هذه هي كنيسته الفادية القائمة على محبته الفادية، وبأنه كما أعلن أولئك الأنبياء في كتاب مرمون، أتى بيننا أنبياء يتكلمون بين الناس. نعم أنبياء، نعم هناك أنبياء في الأرض مرة أخرى. أشهد بأن الرئيس غوردون بي هينكلي هو بكل شكل، من أصبعه إلى أخمص قدميه، نبي، ونحن نحب ونجل حياته. وسيقوم الآن باختتام هذا المؤتمر، ولمثل هذه البركة ولجميع هذه البركات أقدم شكر الشخصي في مؤتمرنا السنوي باسم يسوع المسيح. آمين.
It's almost difficult to declare the conclusion of this session.
من الصعب علي أن أعلن اختتام هذا المؤتمر. وباختتامنا للمؤتمر نعبر عن شكرنا وتقديرنا لجوقة الهيكل، لجوقة من مركز تدريب المبشرين في بروفو، ولجوقة الغناء للشيوخ، لموسيقاهم التي قدموها والتي ألهمتنا، كما أننا ممتنون أيضا لكل من شاركوا في هذا المؤتمر. رئيسنا نبينا الحبيب الرئيس هينكلي سيتكلم إلينا الآن، وسيكون متحدثنا الختامي، وستلي ملاحظاته غناء الجوقة. نشكرك يا رب على النبي. ثم سيقدم الصلاة الختامية الشيخ ستانلي من السبعين، الرئيس هينكلي نبينا.
I beloved brethren and sisters.
أخوتي وأخواتي الأحباء، هذه المؤتمرات معجزة، لا يوجد هناك ما يضاهيها. عندما تفكرون بأننا نجتمع هنا في هذه قاعة المؤتمرات العظيمة هذه، وبأن ما نقوله يتم نقله إلى جميع أنحاء العالم، بحيث يستمع إليه الناس في جميع قارات العالم ويستمعون إلى ممثلين لله الحي، فإن هذه معجزة. كل من تكلموا قاموا بعمل رائع. أتمنى لو أنه كان لدينا متسع من الوقت لنستمع لبقية أعضاء السلطات العامة، ولكن لسوء الحظ هذا غير ممكن. ممثلي المنظمات المساعدة ألهمونا برسائلهم، الصلوات أيضا ألهمتنا، الموسيقى رائعة. نحن ممتنون لمبنى المؤتمر الكبير هذا الذي يمكننا أن نلتقي فيه، وممتنون للتقنية المستخدمة والتي أتاحت المجال لكلماتنا بأن تبث لكافة الناس.
We wish that there were peace in the earth. and constantly pray that it may come.
أتمنى بأن يعم السلام على الأرض وأصلي دائما بأنه سيحل. الآن نترك معكم محبتنا وبركتنا. ولتسكن روح الرب في منازلكم. ولتوجه المحبة علاقاتكم العائلية. نصلي لأجل ذلك بينما نودعكم إلى أن نلتقي بعد 6 أشهر باسم يسوع المسيح المقدس. ونترك معكم محبتنا وبركتنا باسمه واسم الرب يسوع المسيح. آمين.
Thank you. Our Father in heaven,
we too are so deeply grateful as we. نحن ممتنون جدا ونشكرك لنبينا والذي نحبه بشكل عزيز. ساعدنا الآن أيها الآب كي نمضي قدما وكي نفعل ما أوصانا به هو وبقية الرسل. نحن ممتنون جدا لعضويتنا في هذه الكنيسة والفرص والبركات التي نتمتع بها. باركنا أيها الآب كي نأخذ ما نحتاجه من هذا المؤتمر وكي نطبقه في حياتنا ونقود حياتنا بهذه الطريقة كي نصبح نحن أيضا مستعدين لنخدم الآخرين حسب الحاجة. نحن ممتنون لجميع بركاتنا ونعترف بها ونطلب منك أن تواصل مباركة الرئيس هنكلي وكل من يترأسوننا كي نتبع وصاياهم باسم يسوع المسيح. آمين.
This has been a broadcast of the
176th.
This broadcast has been furnished.
هذا البث تم توفيره كخدمة عامة من شركة بنفل للاتصالات وأي إعادة نشر أو توزيع أو أي استخدام لهذا البرنامج من دون أي موافقة مسبقة وخطية يعد خرقا للقانون.